إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله الشروط السبعة التي يتوقف عليها الانتفاع بالشهادة، شهادة لا إله إا الله. فقال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. وبشروط سبعة متعلق بقيدت، قد قيدت أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة، من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. وفي نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة، فإنه أي الشأن، وذلك علة تقييدها بهذه الشروط السبعة، لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقه بها مجردا إلا حيث يستكملها، أي هذه الشروط السبعة. ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن ذلك، وكم من حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم، وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشروط السبعة، فقال رحمه الله: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها التي قيدت بها هذه الشهادة. فأصغي سمعك وأحضر قلبك لإملاء أدلتها وتفهمها وتعقلها، ثم أعمل على وفق ذلك تفز بسعادة الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل، كما وعد الله تعالى ذلك إنه لا يخلف الميعاد. أما الشرط الأول فالعلم بمعناها نفيا وإثباتا، علما منافيا للجهل بذلك. قال رحمه الله: العلم، قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنته. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا دليل من السنة على اشتراط العلم بلا إله إلا الله مع ما مر قبله من الأدلة من كتاب الله. فلا بد من العلم بمعنى لا إله إلا الله، لأن كثيرا من الناس لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا بد من نفي استحقاق العبادة عن كل أحد سوى الله، ولا بد من إثبات ذلك لله رب العالمين وحده. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. كثير من الناس لا يأتي بهذا الشرط، هو الشرط الأول، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إلا من شهد بالحق، أي إلا من شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. الشرط الثاني اليقين، اليقين المنافي للشك، بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك؟ والشك إنما يكون عند وجود أمرين لا يرجح أحدهما على الآخر، فهما مستويان، فهذا شك. وأما الظن فإنه احتمال راجح مع احتمال مرجوح، فالذي هو راجح هو الظن، وأما المرجوح فالوهم، وأما إذا استوى الاحتمالان فهذا الشك. الظن الذي هو أقرب إلى اليقين، أقرب إلى العلم من الشك، لابد أن يكون منفيا. وكذلك ما يتعلق بالشك من باب أولى، لأن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف بالشك؟ قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك، الذين قال الله تعالى فيهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. فلا بد من اليقين المنافي للشك. الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن. وأنت إذا أتاك آت فقال: إني أستطيع أن أجعل هذه العصا تبدو في عينيك وفي مرأى عينيك حية تسعى، على أن تدع إيمانك، فإنك تقول: لا، ما عندي من اليقين أرسخ من ذلك، وما جئت به إنما هو مخرقة وشعوذة وتمويه، فيقينك أثبت من ذلك. بل إنه إذا جاءك فقال: إني أستطيع أن أثبت لك أن واحد يضاف إليها واحد لا تساوي اثنين، فأقول: وإن كان، لأن الإيمان لا ينفع فيه إلا اليقين، لا ينفع مع الإيمان الشك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: لا يلقى الله بهما، بالشهادتين، عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه علامة وأمارة، فقال: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا، شرط اليقين في لا إله إلا الله، مستيقنا بها قلبه، فبشره بالجنة. الحديث فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. يعني إذا لم يوجد اليقين وهو شرط فلا دخول للجنة، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله قبول مقتضاها بالقلب والإقرار به باللسان، والثالث القبول لما اقتضته هذه الكلمات بقلبه ولسانه. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها وأباها، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فهذا في حق من ردها وأباها. قال تعالى: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك أخبرنا بما وعد به القابلين للا إله إلا الله من الثواب وما أعده لمن ردها من العذاب، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسبب استكبارهم عن قول لا إله إلا الله. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، كلبوا من جاء بها، لم ينفوا ما نفت ولم يثبتوا ما أثبتت، بل قالوا إنكارا واستكبارا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. وقالوا هاهنا: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فكذبهم الله عز وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: بل جاء بالحق وصدق المرسلين، إلى آخر الآيات. ثم قال في شأن من قبلها: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك، والرابع الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله. فالعروة الوثقى لا إله إلا الله، فاللهم مسكنا العروة الوثقى يا رب العالمين، وأحنا عليها حتى نلقى وجهك الكريم، وأنزلنا منازل الأبرار في الجنة يا أكرم الأكرمين، وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه أي ينقاد، وهو محسن أي موحد. ومن لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى، وهو المعني بقوله عز وجل بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفي حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال الشيخ رحمه الله ذلك، والحق أن الحديث حديث ضعيف، أخرجه ابن أبي عاصم، وأخرجه البيهقي في المدخل، والبغوي في شرح السنة، وهو حديث ضعيف ضعفه الألباني في ظلال الجنة. الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب، والخامس الصدق فيها المنافي للكذب، وهو أن يقولها صدقا من قلبه يواطئ قلبه لسانه. قال عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وكم ذكر الله تعالى من شأنهم وأبدى وأعاد، وكشف أستارهم وهتكها وأبدى فضائحهم في غير ما موضع من كتابه، كالبقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة وسورة كاملة في شأنهم، يعني سورة المنافقون، وغير ذلك من الآيات في الذكر الحكيم. وفي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلب إلا حرمه الله على النار. فاشترط في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلب، فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب، لأنه إن نطق بها بلسانه ولم يواطئ قلبه لسانه في ذلك وفي الإتيان بها على وجهها فهو من المنافقين. لا ينفع مجرد التلفظ بلا إله إلا الله بدون مواطأة القلب. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو ضمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فأخبره، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي بعض الروايات في الصحيحين إن صدق لا يدخلن الجنة، فاشترط في فلاحه ودخوله الجنة أن يكون صادقا، فلا بد من الصدق المنافي للكذب. والشرط السادس الإخلاص وتصفية الأعمال بصالح النية عن شوائب الشرك. والسادس الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. قال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحديث حسنه الألباني. وللنسائي في اليوم والليل من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه، مصدقا بها قلبه، ناطقا بها لسانه، إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله. هذا منكر. وما فيه من قوله: إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، هذا منكر، كما قال الألباني رحمه الله في ضعيف الترغيب والترهيب. فهذا حديث لا يصح، هذا منكر. الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله المحبة، محبة هذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه، ومحبة أهلها العاملين بها. والسابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فأخبرنا الله عز وجل أن عباده المؤمنين أشد حبا له، وذلك لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحدا كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحب الله. أحب في الله وأحب لله، واحذر الحب مع الله، فإن الحب لله والحب في الله من علامات أولياء الله، وأما الحب مع الله فشرك بالله، الحب مع الله شرك بالله، فاحذر الحب مع الله وأحب في الله ولله. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه، وبغض ما يبغض ربه وإن مال إليه هواه، وموالاة من والى الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء أثره وقبول هداه. وكل هذه العلامات شروط في المحبة، لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط منها. قال الله تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ فكل من عبد مع الله غيره فهو في الحقيقة عبد لهواه، بل كل ما عصي الله به من الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامر الله عز وجل ونواهيه. وقال تعالى في شأن الموالاة والمعادات فيه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر السورة إلى غير ذلك من الآيات. وقال تعالى في اشتراط اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما روى أنس رضي الله عنه وأخرجه الشيخان: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفيهما عنه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الجملة الموجزة الأصول والفروع والحواشي حتى أكون أحب إليه من ولده، فذكر الفروع، ووالده فذكر الأصول، والناس أجمعين فذكر الحواشي. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال الشيخ رحمه الله وفي كتاب الحجة بسند صحيح، والحق أنه ليس بصحيح بل هو ضعيف. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. وهذا ضعيف ضعفه الألباني في ظلال الجنة وفي غيره. وذلك الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخبر عن الله والأمر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكرهه ويأباه. هذا ما جاء به رسول الله، هذه الجملة، الخبر عن الله والأمر بما يحبه الله ويرضاه والنهي عما يكرهه ويأباه. فالدين خبر وأمر ونهي، فنصدق الخبر وإذا ورد نقول سمعنا وصدقنا، وأما الأمر فإننا نقول سمعنا وأطعنا، ننجو إن شاء الله. فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهى الله عنه وإن كان ذلك مخالفا لهواه كان مؤمنا الحق، فكيف إذا كان لا يهوى سوى ذلك؟ قال: وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أخرجه الطبراني في مجامعه الثلاثة وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وله علامة: ألا يزيد على العطاء ولا ينقص على الجفاء. علامة الحب في الله ألا يزيد على العطاء ولا يقل على الجفاء. ومن أحبك في الله فالصق به، فإن أهل المحبة في الله قليل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. أخرجه ابن أبي شيبة وابن المبارك في الزهد. وقد أصبح يقول الشيخ رحمه الله: وقد أصبح غالب مواخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قال الحسن البصري رحمه الله وقال غيره من السلف: ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية، وهي آية الاختبار. هذه الآية يقال لها آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن كل الشأن أن تحب. فأتحفهم الله تبارك وتعالى بزيادة وجعل لمحبتهم علامة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا فليح قال: حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى أي رفض وامتنع. فمن عصى رسول الله فهو ممتنع عن دخول الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا طائع. من أطاعني دخل الجنة، ومعلوم أن من أطاع رسول الله فقد أطاع الله. ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبادة قال: أخبرنا يزيد قال حدثنا سليم وأثنى عليه قال حدثنا سعيد بن ميناء قال حدثنا أو سمعت جابر أو جابر ابن أو ابن عبد الله رضي الله عنهما. لأنك إن جعلتها حدثنا فهي على الرفع، وإن جعلتها سمعت فهي على النصب. يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم، وقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا إن مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان، فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، فرق بسكون الراء والتنوين، فرق بتشديد الراء فعلا ماضية، والمعنى أن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم فرقانا بين المؤمنين والكافرين بتصديقه وتكذيبه. فمحمد فرق بين الناس، محمد فرق بين الناس، بين المؤمنين والكافرين، بين من أطاعه ومن عصاه صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن هنا يعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. فإذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل إلا بمحبة ما يحبه وكراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى وما يرضاه وما يكرهه وما يأباه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه. فصارت محبته مستلزمة لمحبة رسول الله وتصديقه ومتابعته، ولهذا قرن محبته بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، فقوله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، وغير ذلك من الآيات التي قرن الله تبارك وتعالى فيها محبته بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أحاديثا في أن الشهادتين سبب دخول الجنة ولا تنافي أحاديث الوعيد. قال ثم أعلم أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتين سبب لدخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها من فعل ذنب كذا فالجنة عليه حرام، أو لا يدخل الجنة من فعل كذا، لإمكان الجمع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل، فيكون فاعل هذا الذنب لا يدخل الجنة التي أعدت لمن لم يرتكب، أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب. وهذا واضح مفهوم للعارف بلغة العرب، لأنه لا يدخل الجنة من مات ومعه أصل لا إله إلا الله، ولكن هنالك أحاديث ورد فيها الوعيد، فماذا نصنع بأحاديث الوعيد؟ هذا هو التأويل في الجمع، والله المستعان. وكذلك لا تناقض بين الأحاديث التي فيها تحريم أهل هاتين الشهادتين على النار، وبين الأحاديث التي فيها إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما، لإمكان الجمع بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد، بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعي، ثم يغتسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة، فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك، أو أن يكون المراد أنهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي لا يخرج منها من دخلها، وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره بها على قدر ذنبه، ثم يخرجون فلا يبقى فيها أحد. وهذه هي التي عناها ابن القيم رحمه الله في النص الذي نقلناه عنه من الوابل الصيبي فيما يتعلق بإفناء نار الموحدين حيث تبقى ولا أحد فيها، أما أنه يقول بفناء النار مطلقا فإنه لأجل جلالة وأرسخ كعبا وأنعم بالسنة والكتاب عينا من أن يقول مثل هذا الكلام. كذلك ما نسب إلى شيخ الإسلام وضحض الفرية التي فيها أنه اعتقد ذلك فيه مصنف برأس، لأن الشيخ رحمه الله لم يتكلم بهذا الكلام ولم يعتقده، رحمه الله رحمة واسعة. هذه إشارة كافية يقول الشيخ رحمه الله في هذا الموضع، ولو سنذكر إن شاء الله تعالى بسط ذلك في موضعه عند ذكر الشفاعات، ونذكر الأحاديث التي فيها هذا وهذا والأحاديث التي يكون بها الجمع بين ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أبي ذر وحديث عبادة، وقد تقدمت تلك الأحاديث مع غيرها من الأحاديث. ثم نقل رحمه الله تعالى كلام الحافظ ابن رجب قال: قال وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار، وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبله. وحديث أبي ذر معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، وليس فيه ألا يعذب عليها مع التوحيد. وفي مسند البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصاب. هذا يحل لك جميع الإشكالات، يصيبه قبل ذلك ما أصابه، فتستطيع أن تجمع بذلك القول النبوي الشريف بين الأدلة. والحديث أخرجه البزار والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. الثاني من النوعين كما ذكر ابن رجب رحمه الله فيه أن يحرم على النار، وقد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على ما يخلد فيها أهله، وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار، فإن الدرك الأعلى يدخله كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وقال طائفة من العلماء كما قال ابن رجب رحمه الله في الجامع: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهر. وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت يا أبا فراس لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن لا إله إلا الله لها شروط، فإياك وقذف المحصنات، فإياك وقذف المحصنات. كان الفرزدق هجاء فحذره الحسن فقال: نعم العدة التي أعددت لهذا اليوم، يعني ليوم قبره في قبره وتغييبه في رمسه ووضعه في لحده. قال: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ذكره البخاري معلقا وصله في التاريخ، وأخرجه أبو نعيم في الحلية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بتحقيق التوحيد، وأن يمن علينا بالعيش عليه والموت عليه، وأن يبعثنا في زمرة من جاء به، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.